بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بباب الاستغفار، وهو الباب قبل الأخير من كتاب رياض الصالحين. قرأنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي الباب، ووقفنا عند ذلك. والآن نتابع قراءة الأحاديث أو بعض الأحاديث التي أوردها الإمام في هذا الباب. يقول عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني نعد له هذه الكلمة، يكررها 100 مرة في المجلس الواحد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. نتابع بقية الأحاديث في الباب الثاني إن شاء الله. الحديث الأول عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الفرق بين هذا الحديث والحديث الذي بعده أن كلمة إنه ليغان على قلبي موجودة هنا فيما رواه مسلم، وليست موجودة في الحديث الثاني الذي رواه البخاري. ما عدا هذا الفارق، الحديث واحد. نعم، الحديث الثاني يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. هنا لا يوجد كلمة إنه ليغان على قلبي. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي؟ يعني أشعر بالتقصير في جنب الله، وأشعر بالغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وأشعر بأن الدنيا قد تخطفتني في بعض أحاديث أمور دنيوية، مشاغل ونحو ذلك. فأنا سرعان ما أستيقظ عن هذه الحالة، وأشعر بأنني قد وقعت فيما كان لا ينبغي أن أقع فيه، فيحملني ذلك على أن أستغفر الله 100 مرة. هذا معنى قوله يغان على قلبي. طبعا هذا الغين أو هذه الحال ليست معصية، هذه ليست معصية. الإنسان بشر له حالات مختلفة، فيكون في ساعة من الساعات مع شؤونه الدنيوية ما أقامه الله عز وجل فيه من مقومات معاشه وشؤون أسرته وأهله ينصرف إلى ذلك. طيب بعد ذلك يعود إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وإلى مراقبة الله عز وجل. الواحد منا هذه هي الحال الغالب عليه، يعني الغالب عليه في نهاره وليله هو هذا الغين الذي يقول عنه رسول الله والذي يشكوه ويتألم منه ويدعوه إلى الاستغفار. هذه الحالة هي حالتنا الغالبة، يعني إذا راقب الإنسان نفسه يجد أنه من الصباح إلى المساء منصرف إلى الدنيا، منصرف إلى أعماله وظائفه الدنيوية شؤونه المالية، أو يتقلب مع أهله في قضايا الدنيا، أما استيقاظه إلى أمور دينه فهي حالات نادرة. لكن كان الأمر بالنسبة لرسول الله على العكس، الحال الغالب هي كينونته مع الله عز وجل، يظن أنه في ساعات أو في أوقات معينة قد حجب عن الله عز وجل بالدنيا بالحديث عن أمور الدنيا وما إلى ذلك. فهذا ما يعنيه بكلمة الغين، يعني أنه يحجب عن الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى الاستغفار، لأنه يرى أنه قد ارتكب من ذلك إثما وهو ليس بإثم. وأوضحنا في الدرس الماضي أن الرسل والأنبياء معصومون من الآثام، وفي مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. طيب الحديث الثاني نفس المعنى لكنه يقول بدون الحديث عن الغين: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا الذي يقوله لنا رسول الله إنما يقوله لنا لكي ندرك وظيفتنا. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغفر الله وهو معصوم عن الذنوب والمعاصي، ومع ذلك يستغفر الله في اليوم 170 مرة أو أكثر، إذن كيف ينبغي أن يكون حالنا نحن ونحن مغموسون في المعاصي في الملهيات والمنسيات عن الله سبحانه وتعالى؟ القصد أن نقيس أنفسنا على رسول الله. إذا كان المصطفى يستغفر الله في اليوم 100 مرة ينبغي أن نستغفره 1000 مرة. ينبغي أن لا يفتر لساننا عن الاستغفار. الحديث الثالث يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من رواية مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر له. هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. المعنى الجديد فيه هو أن المشكلة في حياة الإنسان المؤمن بالله لا تتمثل في المعاصي، ليست المشكلة في حياة المسلم أن يعصي الله، شيء طبيعي أن يعصيه لأنه غير معصوم ولأنه ضعيف، لكن المشكلة في حياة المسلم أن يعصيه ثم لا يستغفر الله. المشكل في حياة المسلم إذا عصى الله أن يعصيه باعتزاز وبافتخار وبدافع من شعور بأنه حر في أن يفعل ما يشاء وبأنه هو الأمير على نفسه، لا يستطيع أحد أن يضيق عليه من مسافة حريته. تلك هي مصيبة المسلم التي لا دواء لها. أما المعصية فليست هي المشكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، طبعا ما عدا الرسل والأنبياء. ولقد شاء الله عز وجل أن يصوغ عباده ضعفاء غير قادرين على الثبات على نهج العصمة، هكذا شاء الله عز وجل لهم، وكان قادرا على أن يسمو بهم إلى درجة العصمة. لماذا تركهم لنفوسهم وشهواتهم وأهوائهم تتغلب عليهم بين الحين والآخر؟ من أسماء الله عز وجل الغفور، من أسماء الله عز وجل الرحيم الرحمن. متى تتجلى مغفرة الله عز وجل لعباده؟ لو فرضنا أن الإنسان لم يعص الله، كل الناس المؤمنين بالله حصنهم الله عز وجل ضد المعاصي. طيب، إذن هؤلاء الناس ليسوا بحاجة إلى أن يغفر الله عز وجل لهم. الرحمة مختلفة، الرحمة تكون للعاصي ولغير العاصي، لكن المغفرة لمن تكون؟ للعاصي. غفر له يعني تجاوز عن إثمه ذنبه الذي ارتكبه. فشاء الله عز وجل أن يبين لنا مغفرته، وأن يوضح لنا أن مغفرته ليست صفة نظرية، بل هي صفة عملية حقيقية. ومن ثم تركنا لنفوسنا ولرعوناتنا ونزواتنا وأهوائنا، لكن في الوقت الذي حذرنا أيضا، وتركنا أيضا للضعف الذي ركبه في حياتنا. نتيجة ذلك أن يكون الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: واهيا راقعا، يعني ساعة يتمزق ثوب إسلامه بالمعصية، ساعتان برائع هذا المقدار الذي تمزق، فهو بين ساعة نعم يتمزق ثوب إسلامه، وبين الساعة التي يرقع فيها هذا التمزق، هذا شأنه. ويقول: فطوبى لمن مات على رقعه. طوبى لمن مات وعم يرقع، يعني عم يتوب، عم يعود إلى الله سبحانه وتعالى. تلك هي الحكمة من أن الله عز وجل لم يجعل عباده من أمثالنا معصومين، أمرنا ونهانا وركب فينا الضعف. هذا شيء. الشيء الثاني، الحكمة الثانية: ألسنا عبيدا لله عز وجل؟ بلى، هذه حقيقة. يعني شئنا أم أبينا نحن عبيد، آمنا أم لم نؤمن، عبوديتنا يعني صبغة ملازمة لنا، مصبوغين نحن بصبغة العبودية. حتى الملحد لسان حاله يقول: أنت عبد لله عز وجل. ما المطلوب ممن علم أنه عبد لله؟ المطلوب منه أن يعلن عن عبوديته له، وأن يسير في حياته سيرة العبيد لا سيرة الأحرار المشمخرين بأنوفهم والرافعين رؤوسهم إلى الأعلى. لا، أنت عبد، إذن لازم حياتك تكون العملية التي تمارسها حياة العبيد، يعني تلتجئ إلى الله، تعلن عن ذلك لله، تعلن عن حاجتك إلى كرم الله، إلى إحسان الله، إلى مغفرة الله، أليس كذلك؟ طبعا هذا واجب، واجب العبد. متى يتأتى للإنسان أن يعلن حقيقة عن عبوديته لله؟ عند الأخطار، عند الأخطار. إذا لم يقع العبد في خطر يتعلق بصحته، يتعلق بأمنه، يتعلق برزقه، يتعلق بطاعاته وقرباته التي أمر الله بها، ما راح يلتجئ إلى الله، بشر أنه ليس محتاجا. إذا كان الإنسان صحته موفورة دائما، يعني ألزم الله ذاته العلي أنه الإنسان من هلا حتى يرحل إلى الله ما بيصيبه أي ضيم في صحته، وإذا ضمن الله للإنسان أن يكون أمنه أيضا مستتبا، ما حدا بيقدر يعمل أي خطر في حياته في أمنه إطلاق. وإذا ضمن الله عز وجل للإنسان ماله ورزقه، ماله رزقه كله موفور قد ما بده أكثر. وإذا ضمن الله للإنسان طاعاته إنه بيوفقه دائما يطيعه وما يعصيه، هات لشوف متى يطرق باب الله ليعلن عن عبوديته وذله لله سبحانه وتعالى، يعني كيف تفوح رائحة عبوديته لله؟ ما أبدا. الغنى موجود، يقول له يا رب ارزقني، رزقه موجود، بيعرف حاله انه ما راح يفتقر. طيب يقول يا رب عافني من البلاء، هو معافى وبيعرف انه ما راح تنتابه امراض منه. طيب بده يدعي مشان امنه وطمانينته ورغد عيشه، بيعرف انه ما حدا بيقدر يعني يدخل عليه باي خطر في حياته في امنه في طمانينته، بيخاف انه ما يتوفق للطاعات، بخاف انه نفسه تتخلى به عليه يرتكب معصية، كمان الباري ضمن له. هات لشوف امتى بمد ايده الى الله ليجأر اليه بالشكوى والضراء ولا اطلاقا. وما بيصير الواحد يمثل يقول يلا انا مالي بحاجة الى الله، لكن بعمل حالي بحاجة الى الله، اسأله كذا وكذا وكذا، هاي مو مضبوطة. لا، لابد كما قلت ان تفوح رائحة عبوديتك لله. العود امتى بتشعر بريحته؟ ما بتحطه بالنار تفوح رائحته. نعم، وهكذا متى تفوح رائحة عبوديتك؟ عند الأخطار. لذلك عرضنا الله للأخطار، خطر المرض، خطر الفقر، خطر زوال الأمن، خطر المعاصي. نعم، عرضنا للمعاصي وهكذا، فهذه الأخطار تقودنا إلى الله عز وجل، تقودنا إلى الضراعة، تقودنا إلى التذلل، تقودنا إلى البكاء، تقودنا، وها هنا تفوح رائحة العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري في حكمه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أوثت عزا واستكبارا. المقصود أن تكون في حياتك مكتسيا ثوب العبودية لله عز وجل، يعني أن تكون دائما متذللا منكسرا، تعلن عن حاجتك، تعلن عن ضعفك، عن افتقارك، هذا هو المطلوب. فإن أنت فعلت ذلك المعاصي لا تضرك، هذا معنى كلامه. معصية أورثت ذلا وانكسارا، كان نتيجة المعصية أنه المسكين صار يبكي، وعند عشية قعد بقى يناجي ربه يقول له يا ربي أنا يعني أنا ضعيف، خذ بيدي ولا تتركني لنفسي لشهواتي لأهوائي، أنت تعلم أني أنا عاجز. شوفوا هاي العبودية، أنت عبد ينبغي أن يكون لسانك مطابقا لواقع عبوديتك لله عز وجل. بهذه الحالة الباري يجذبك إليه ومعصيتك ما بتضره، ويقول لك لقد غفرت لك. بينما لو واحد أطاع الله حياته كلها تطاعات، بيقوم الليل وبيتصدق بفضول ماله وكل شيء، لكن الطاعة شو عملت عنده؟ التباهي والتعاظم. أنا ليش لحتى أستغفر؟ أنا بعمري ما أذنبت، بعمري ما أسأت. طيب التجي لربك أنه سبحانه وتعالى يعني يرحمك، لك أنا ما عملت شيء، الله سبحانه وتعالى أكيد بده يكرمني ويعطيني وإلى آخره. هذا الإنسان سلوكه يتناقض مع واقعه، واقعه عبد سلوكه عم يقول لا أنا مالي عبد. هذه هي الحكمة من هذا الكلام الذي يقوله رسول الله: والذي نفسي بيده. يقسم لو لم تذنبوا، لو أنه أنتوا ما بتذنبوا بنوب بنوب بنوب، أنتوا البشر يعني مما كان، لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر له. أنت ما ينبغي أن تطرق باب الله بيد الغنى، تطرق باب الله بيد الافتقار، بيد الاحتياج، بيد العجز، بيد الذل. نعم، من عوامل ذلك الذنب، الذنوب. فمو بس الذنوب، يعني كذلك قد يسأل انه ليش ربنا ابتلانا بالامراض؟ من اجل هذا. الذنب مثل المرض، يبتليك الله به حتى تلتجئ اليه. قل يا رب عافيتك اوسع لي، كما كان يقول رسول الله: اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما احييتني واجعله الوارث مني. لانه حاسس انت بالخطر، حاسس انه رب العالمين ممكن يبتليك. نعم، فانت الان عبرت عن عبوديتك لله، كمان ما جعل الامن مستتب دائما امامنا، ما جعل الرزق دائما مستتب امامنا، كذلك ما جعلك مطيعا له دائما. نعم، تلك هي الحكمة من هذا الأمر. طبعا هذا لا يعني أن يستبشر الإنسان بالمعصية ويقول إذن أنا مهما عصيت الله عز وجل فلسوف أجد ربا غفورا رحيما كريما، إذن فلأعكف على العصيان وما في مشكلة. هل هذا هو ثمرة كلامي؟ إذن أنت ما عم تمارس عبوديتك له، تماما تمارس عبوديتك له. لانه مين اللي بيقعد بباب الله بيقول له يا ربي والله ما كنت بدي اعصي بس نفسي تغلبت علي؟ من الذي لا يحب ان يعصيه، الذي لا يحب ان يرتكب ذنبا نهى الله عز وجل عنه؟ ما بيحب، بيطيعه بس وقع بالمعصية. رغبته في ان يطيعه وعجزه عن ذلك الذي سبب له الوقوع في المعصية يجعله يلتجئ إلى الله ويجأر إليه بالشكوى. أما الإنسان اللي بيسمع الكلام فيدرك معنى خلاف ما نريده، ما يريده ربنا عز وجل، بيروح بيقول لك أنا يلا راح أعمل السرعة وزمتها، وبعدين نعم أقول يا رب اغفر لي وبعمل مثل ما بيعملوا هدول ويا رب اغفر لي وخلص. هل هذا الذي نقول ينطبق على حال هذا الإنسان؟ لا، لما بده يروح يتعمد ارتكاب المعصية بناء على هذا الكلام هو لا يمارس عبوديته لله، هو يمارس المكر مع الله، يمارس المكر مع الله عز وجل، لأنه هو لم يذهب ليرتكب المعصية وهذه حاله إلا وهو يحبها، بريد يعصي وما بريد يطيعه، وأحيانا يحط خطة لمعصيته كمان، أما يحط خطة لمعصيته بشكل أنه كمان ما الله ما يعاقبه. هذا أبعد ما يكون عن عمل العبد. لكن المعنى الذي أراده رسول الله هو أن عبودية الإنسان زائد محبته لله تقتضيه أن لا يحب المعصية ويحب الطاعة، وبيختجل من ربه لما بيشوفه عم يرتكب معصية. طيب رغم هذا هو ضعيف، وقع في المعصية وهو يكرهه، وقع في المعصية وهو لا يحب أن يراه الله عليها. طيب بهذه الحالة شو بيصير معه؟ بيتألم كتير كتير وبيندم وبيلتجئ إلى الله فيغفر الله عز وجل له. هكذا شاء الله أن يتعامل مع عباده، وهكذا شاء أن يتعاملوا هم معه. نعم، ثم يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة وبيحكي هالكلمة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. شو بيكون؟ مثلا بيحكي له شيء نكتة لأحد الصحابة، بيضحكوا كذا، تجي سيرة طبخة أكلة من أمور الدنيا، يتبادل رسول الله أطراف الحديث عنها، مو معصية، بل رسول الله دائما يهدف من هذا إلى إدخال السرور على القلوب. نعم، ويعني مشان يكون لطيف معهم كذا، بيجلس مع زوجاته بيحكيلهم عن الشغلات الخرافات، القصص الخرافية مثل حديث أم زرع. نعم، طيب، فبيرجع بيقول لا ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، لأن الرسل والأنبياء دائما في رقي، فكلما تقرب النبي إلى ربه ازداد، نظر إلى مقامه السابق وجد أنه مقامه السابق ما ينبغي، يعني كل ما له في رقي لما بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام حاله كيف كان مبارح، كيف كان أول مبارح، بيشعر أنه شو كان مقصر في جنب الله. نحن مفروض نمشي على هذا المنوال، لكن الواقع لما الإنسان بيكون غافل عن الله ما بيخطر باله هذا الشيء، ما بيخطر باله. كان الإمام النووي صاحب هذا الكتاب، أثناء مجلسه في دروسه دائما مجلسه يا درس يا تأليف يا عبادة على طول، باستثناء الحالات النادرة التي يأكل فيها اللقيمات ثم يعود. أثناء درسه فجأة بيقول أخذنا من حيث لا نشعر، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، أخذنا من حيث لا نشعر. يعني شو؟ يعني حاطط ببالي أن يكون مراقب ربي عز وجل، ما أنسى، ما أغفل عنه، لك 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 لك، لكن غفلت عن الله عز وجل وانتابتني مشاعر دنيوية، فيستغرق في الاستغفار وهو على طول مع الله، يا أما في تدريس أو في تأليف أو في عبادة، إلى أن مات، إلى أن لقي وجه ربه رحمه الله تعالى. نعم، فكيف ينبغي أن يكون عليه حالنا؟ ينبغي أن يكون الاستغفار ديدننا، يعني عادتنا على طول، كلمة دائما ربي اغفر لي وتوب علي، ربي اغفر لي ذنبي وتوب علي، ربي اغفر لي ذنبي وتوب علي، يعني أي صيغة من صيغة الاستغفار. ومن أجمل صيغ الاستغفار أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. شوف، ما بتقول توب وأتوب إليك، هي فيها شوية يعني اعتداد بالنفس أنه أنا خلاص أنا بقدر توب، لا، أشعر ضعفك، قل أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة، أنا بستغفرك يا ربي عني بدي توب، بس عني، عني على أني توب. ثم آخر حديث يبين لنا في النبي قديش في ثمرات للاستغفار في دار الدنيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، لزم على طول، جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ما أكثر الضيق وأسباب الضيق التي تنتابنا، وبيه بيسألوا والله أنا الكرب كتير متأمسر علي والكآبة، أكثر من الاستغفار، بس مو بلسان وبقلب غافل، لا، بلسان ذاكر وقلب يقظ. نعم، ربي عز وجل يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، يعني يزيل سبب الهم الذي انتابك ويرزقك من حيث لا تحتسب. نعم، يأتيك المال، أنت تجد في البحث عنه هنا، يأتيك المال من هنا من حيث لا تحتسب، يعني يوسع الله لك الرزق في هذه الحالة. إذن فلنقطف ثمرة هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نجعل من أورادنا التي نلازمها دائما الاستغفار، نستغفر الله عز وجل من ذنوبنا، ولنا ذنوب، نحن شئنا أم أبينا تماما كما قلنا لنا ذنوب، والله عز وجل يغفر لنا هذه الذنوب كلها. وإذا كان هنالك حقوق عليك لإخوان لك، ذنب، بس هذا ذنب بينك وبين رب العالمين، حقوق وما تستطيع أنك تأدي حقوقه، قل أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. المأمول أن ربي سبحانه وتعالى يتحمل عنك حقوق الناس عليك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمتنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم باسمك الغفور وباسمك الرحمن الرحيم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن تصفح عنا صفحك الجميل، فلا تحاسبنا على شيء منها لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم بذلك كله أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن تجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا ذا الجلال والإكرام. نحن عبيدك الفقراء وأنت ربنا الغني، وها نحن نعظم المسألة لأنك كريم، والكريم يحب أن يسأل، الكريم يحب أن يطرق بابه. طرقنا بابك وسألناك العطاء، فيا ذا الجلال والإكرام أعطنا، لا تحرمنا، زدنا لا تنقصنا، آثرنا لا تؤثر علينا. يا ذا الجلال والإكرام أذهب الغم من نفوسنا، أذهب الهم وأسباب الهم من نفوسنا. اشرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا وأمور أهلينا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين. طرقنا بابك والتجأنا إليك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وها أنت تسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. نسألك بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا ربا غفورا رحيما كريما رؤوفا، نسألك اللهم أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. أصلح اللهم حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، خذ بنواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك، واصرفهم عما لا يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. أنت هادي المضلين، أنت مقيل عثرة العاثرين، أنت ربنا الرحمن الرحيم. فيا ذا الجلال والإكرام حقق رجاءنا واستجب دعاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.